إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس العاشر في تفسير سورة الحج. قد بقيت بقية فيما ذكره ابن كثير حول الآيات من 42 إلى 46. قال الله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. وعرفنا مناسبة هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى عطف تكذيبهم للرسول على جملة مساويهم المتقدمة في الشرك وإنكار اليوم الآخر، وهذه الأصول الثلاث هي أصول الرسالات السماوية: التوحيد والمعاد والنبوة. فهذه من القواعد الكلية في القرآن أن الله تبارك وتعالى يندد بالكفار لإنكارهم هذه الأصول التي دل عليها النقل والعقل والفطرة وجميع الأدلة. توحيد الله تعالى وأنه سبحانه لا بد أن يرسل رسولا إلى الناس ليقيم عليهم الحجة وتنقطع حجة العباد على الله عز وجل، وكذلك المعاد وأنه ليس من الحكمة أن يخلق الله عز وجل خلقا ثم يميتهم ولا يحييهم مرة أخرى من أجل الجزاء. قال سبحانه: أفحسبتم أن خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله تعالى وتقدس وتنزه سبحانه أن يخلق خلقا وهكذا يموتون بلا بعث. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا يؤمر ولا ينهى، لا يثاب ولا يعاق. قال: يقول تعالى مسليا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في تكذيب من خالفه من قوم: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح، إلى أن قال: وكذب موسى. كذب موسى قال أي مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل الواضحات. فهذا وجه آخر. كذب موسى إنما بني لما لم يسمى فاعله، لأنه كذب من غير قوم وهم القبط، وهذا وجه آخر ذكره ابن كثير. كذب موسى يعني هذا فيه نعي عليهم و تعظيم لتكذيبهم. كذب موسى، يعني كيف يكذب موسى؟ هذا تعجب من تكذيبهم مع ما جاء به من الآيات البينات. فأمليت الإملاء، الإمهال والإنظار والتأخير، ثم أخذتهم فكيف كان نكير، يعني فكيف كان نكيري أي إنكاري، كيف أنكرت عليهم بالعقوبة. ذكر بعض السلف أنه كان بين قول فرعون لقومه أنا ربكم الأعلى وبين إهلاك الله له 40 سنة. هذا يعني فأمليت، هذا ذكره ابن كثير لبيان فأمليت يعني أمهلت. قاله في الصحيحين عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يملي للظالم، يملي هذا مناسب لي فأمليت، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم قال تعالى فكأي من قرية، يعني كم من قرية، وذكرنا أن العطف بالفاء لبيان كيفية إهلاك هذه القرى. فكأي من قرية، نعم هذا هو سر العطف بالفاء. وأما العطف بالواو فهو تعميم لإهلاك هذه القرى المذكورة وغيرها، وهي ظالمة مكذبة لرسولها، فهي خاوية على عروشها، عروشها سقوفها، قد خربت منازلها وتعطلت حواضرها، وبئر معطلة، معطلة يعني عن الاستعمال والاستخدام، لا يستقى منها ولا يردها أحد بعد كثرة واردها والازدحام عليها، سبحان الله. فهذا بيان لإهلاك الإيش؟ لإهلاك الساكن وبقاء المسكن. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم، فتلك بيوتهم خاوية، خاوية يعني خالية لا شيء فيها، بئر معطلة وقصر مشيد يعني أيضا معطل، وقصر مشيد. وفي ذكر المشيد أن هذا المتاع لم ينفعهم، قال عكرمة المشيد المبيض بالجص، وكذا روي عن علي وغيره. قول آخر المنيف المرتفع، قول آخر المنيع الحصين، وكل هذه الأقوال متقاربة ولا منافاة بينها، فهو مبيض ومنيف مرتفع ومنيع حصين. قال فإنه لم يحم أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه ولا إحكامه ولا حصانته عن حلول بأس الله بهم، كما قال سبحانه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، مشيدة مثل مشيد. قال وقوله أفلم يسيروا في الأرض أي بأبدانهم وبفكرهم أيضا، وربما في بعض الطبعات خطأ مطبعي بكفرهم، لا بفكرهم، بأبدانهم وبفكرهم. فالإنسان يسير ببدنه ليرى بعينه، ويسير بعقله وهو جالس مكانه، فأنت الآن وأنت في مثلا في الإمارات يمكن أن تسير بعقلك إلى مصر، وذلك بأن تفكر في فيما فيها وفي أهلها. نعم، قال: وذلك كاف كما قال ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار. نعم، وذكر بإسناده عن مالك بن دينار قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أي يا موسى، اتخذ نعلين من حديد وعصا، ثم سح في الأرض واطلب الآثار والعبر حتى تتخرق النعلان، مع أنه من حديد، وتكسر العصا. المراد يعني كثرة التفكر والاعتبار. نعم، الذين يسيحون في الأرض الآن إنما فقط التفكر، لا يعتبرون، وإنما يجمعون معلومات وثقافات لا غرض لها إلا تضييع الأعمار، وإنما المطلوب أمران: التفكر ثم الاعتبار. وقال ابن أبي الدنيا: قال بعض الحكماء: أحي قلبك بالمواعظ، ونوره بالفكر، وموته بالزهد، وقوه باليقين، وذلله بالموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الأيام، واعرض عليه أخبار الماضي، هذا هو، وذكره ما أصاب من كان قبلهم، وسر في ديارهم وآثارهم، وانظر ما فعلوا وأين حلوا وعن من انقلبوا، أي فانظروا ما حل بالأمم المكذبة من النقم والنكال. نعم، وهكذا ينبغي أن يكون هذا التفكر عاما للأشخاص وللمجتمعات، وأن الناس إذا أضاعوا أمر الله تعالى فإن الله يمهل ولا يهمل. قال: فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها فيعتبرون، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا هو ما اعتبروا. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أفلا تعقلون. قال: أي ليس العمى عمى البصر، وإنما العمى عمى البصيرة، وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخبر. نعم، قال: وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في هذا المعنى، وهو أبو محمد عبد الله بن محمد ابن سارة الأندلس الشنتريني، وقد كانت وفاته سنة 1750. ذكر 5 أبيات كتبتها في محاسن الأشعار منذ زمان طويل، أتيت بدفتر كبير الحجم، كلما كان يمر علي أبيات من الشعر حسنة أسجلها وأوثقها، فاجتمع عندي يعني عدد يعني ليس بقليل من الأبيات البليغة، اعتمادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. فهذه الأبيات الخمسة يعني سجلتها، فاحفظوها يا من يصيخ إلى داعي الشقاء وقد. يصيخ يعني إيش؟ يعني يستمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة. مصيخة يعني تستمع، تتوقع أن القيامة تقوم يوم الجمعة. وما من دابة إلا وهي مصيخة، فأصاخ يصيخ بمعنى استمع. يا من يصيخ إلى داعي الشقاء وقد. داعي الشقاء كل من يدعو إلى بدعة وإلى شهوة وإلى شبهة وإلى معصية، هذا داعي الشقاء. يا من يصيخ إلى داعي الشقاء وقد نادى به الناعيان الشيب والكبر. أنت تستمع إلى داعي الشقاء والناعيان يناديان عليك. الناعيان اللذان ينعيانك بالموت. نعم، هذا ناعي قبل أن تموت، هناك ناعي قبل أن تموت وناعي بعد أن تموت. فالناعيان قبل الموت الشيب والكبر. الشيب هذا ينعاك والكبر ينعاك. يا من يصيخ إلى داعي الشقاء وقد نادى به الناعيان الشيب والكبر. إن كنت لا تسمع الذكر ففيم ترى، في رأسك الواعيان السمع والبصر. يعني إذا أنت تذكر ولا تتذكر، فإيش فايدة الواعيان؟ الواعيان إيش هم الواعيان؟ السمع والبصر. ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهده الهاديان العين والأثر. العين يعني ما يراه بعينه، والأثر يعني ما يتفكر فيه في آثار من ذهب. فإذا عندنا الناعيان والواعيان والهاديان والنيران والساويان. نعم، لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك الأعلى ولا النيران الشمس والقمر. ما في شيء بيبقى، لا الفلك الأعلى ولا النيران الشمس والقمر. لا يرحلن عن الدنيا وإن كره فراقها الساويان. الساويان يعني المقيمان. وما كنت ساويا في أهل مدين. من هم الساويان؟ البدو الحضر. إن الناس إما بدو يتنقلون وإما حضر مستقرون. فتأمل كيف ذكر في هذه الأبيات الجميلة، يعني هذه الـ الـ هذه المثنيات إنجاز التعبير. يا من يصيخ إلى داعي الشقاء وقد نادى به الناعيان الشيب والكبر. إن كنت لا تسمع الذكر ففيما ترى، في رأسك الواعيان السمع والبصر. ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهده الهاديان العين والأثر. لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك أعلى ولا النيران الشمس والقمر. لا يرحلن عن الدنيا وإن كرها فراقها الساويان البدو والحضر. هذا ما كان بقي من الدرس الماضي. يقول الله تعالى الآية 47: ويستعجلونك بالعذاب. طيب، هذا واضح، هذا عطف على وإن يكذبوك، لأن الذي يكذب الرسول إذا الرسول قال له ألا تخاف عذاب الله في الدنيا في الآخرة، فهو يستعجل بالعذاب، يقول هات العذاب. فهذا من أثر التكذيب، فمن أثر التكذيب الاستعجال بالعذاب استهزاء. فإذا هذا يرجع إلى إيش؟ يكذبوك. فإذا يكذبوك ويستعجلونك بالعذاب. طيب أي عذاب؟ العذاب يعني الدنيوي والعذاب الأخروي أيضا، لكن المقصود هنا العذاب الإيش؟ الدنيوي. قال سبحانه: ولن يخلف الله وعده. ولن يخلف الله وعده، هذا رد على استعجالهم. لماذا أنتم تستعجلون؟ الله عز وجل لا يخلف الوعد، الله عز وجل لا يخلف الوعد، لا يخلف الوعد سبحانه وتعالى. فإذا يعني وعد بشيء فإنه يأتي. إنما توعدون إيش؟ لآت. إنما توعدون لآت. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعد. فإذا المستعجل هذا ما يفقه، يعني إن كان يكذب الرسول فهل ما يعرف ربه أنه لا يخلف الوعد؟ الرسول مبلغ. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعد، فهذا رد عليهم في استعجالهم بالعذاب. فإذا لماذا أنتم تستعجلون؟ الله عز وجل لا يخلف الوعد ولو طال الإمهال. ألأجل رحمته سبحانه أنه يمهلكم ويؤخركم تستبعدون وقوع العذاب؟ ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعد. طيب، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. طيب إذا قلنا ولن يخلف الله وعده، رد عليهم في استعجالهم بالعذاب. ولن يخلف الله وعده، فما موقع هذه الجملة؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اتجاهان للمفسرين، طبعا هم يذكرون أقوالا كثيرة لكن يخلص منها اتجاهها. هل الواو هذه استئنافية، يعني ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعد نقطة، وبعدين وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد، أم أن هذه الواو عاطفة لما بعدها على ما قبلها لتمام البيان؟ يعني إيه تمام البيان؟ خلينا ناخذ تمام البيان هذه. فالاتجاه الأول قالوا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هذا أيضا رد على استعجاله، فيكون الله تعالى رد على استعجالهم بأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل لا يخلف الوعد، والأمر الثاني أنه سبحانه يطول ما توعد به، يطول أمده إمهالا لا إهمالا. طيب، ولبيان هذا التطويل، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني اليوم عند الله عز وجل ليس كأيامكم. لو كان اليوم عند الله عز وجل كأيامنا، كان الله عز وجل إذا توعد قوم مثلا صباحا يعاقبهم مساء. لا، اليوم في حكم الله عز وجل ليس كاليوم في أيامنا، بل الانتقام قد يحصل بعد آلاف السنين. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني أن ما أوعدكم الله عز وجل به لا بد من مجيئه ولو طال أمده، لا بد من مجيئه ولو طال إيش؟ ولو طال أمده، فلا بد من مجيئه. هذا هو إيش؟ هذا هو موقع هذه الجملة، هذا موقع هذه الجملة. مرة أخرى، ويستعجلونك بالعذاب، يكون الله عز وجل رد على استعجالهم بوجهين. الوجه الأول أنه سبحانه لا يخلف الوعد، إنما توعدون لآت، لكنه قد يطول إمهالا ونظرة، لأن اليوم عند الله عز وجل يعني الأمد عند الله عز وجل ليس كالأمد عندكم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فإذا توعد الله عز وجل قريبا، ليس معناه القريب عندنا، وإنما القريب عند الله عز وجل، هو عند الله يوم فهو قريب، لكن عندنا بعيد. إنهم يرونه بعيدا ونراه إيش؟ ونراه قريب. فهذا هو التوجيه الأول، وهذا التوجيه اختاره الإمام الطبري في تفسيره واعتمده ابن كثير. الطبري رحمه الله قال وذكر ثلاثة أقوال، قال: وقد اختلف في وجه صرف الكلام من الخبر عن استعجال الذين استعجلوا العذاب إلى الخبر عن طول اليوم عند الله. يعني لماذا صرف الكلام من الاستعجال إلى طول اليوم ويستعجلونك؟ قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة. فما هو وجه صرف الكلام من الخبر عن الاستعجال إلى الخبر عن طول اليوم؟ فقال بعضهم القول الأول: إن القوم استعجلوا العذاب في الدنيا، فأنزل الله ولن يخلف الله وعده، يعني في أن ينزل ما وعدهم من العذاب في الدنيا، وإن يوما عند ربك من عذابهم في الدنيا والآخرة كألف سنة مما تعدون في الدنيا. فهذا يعني اتجاه. وهذا الاتجاه اختاره ابن عاشور. ابن عاشور يعني أنكر على جميع المفسرين. ماذا قال ابن عاشور؟ قال: ذكر الله عز وجل في هذه الآية عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، أما عذاب الدنيا ويستعجلونك بالعذاب والرد عليهم ولن يخلف الله وعده، قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني وما ينتظرهم في الآخرة عذاب طويل، ليس يوم ولا يومين ولا كذا، بل اليوم عند ربك يعني في عذابهم كألف سنة مما تعدون في الدنيا. فتكون الآية انتظمت نوعي العذاب، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قال ابن عاشور: والدليل على هذا النظائر، والنظائر مهمة أيها الإخوة. فمن النظائر التي ذكر فيها عذاب الدنيا وعذاب الآخرة في سورة العنكبوت مثلا: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى، هو هذا ولا يخلف الله وعد، لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، هذا عذاب الدنيا. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، هذا عذاب الآخرة. فهذا الاتجاه اختاره ابن عاشور. نعم. الاتجاه الثاني والذي اختاره الطبري قال: قيل ذلك كذلك إعلاما من الله مستعجليه العذاب أنه لا يعجل ولكنه يمهل إلى أجل أجله، وأن البطيء عندهم قريب عندهم. فقال لهم: مقدار اليوم عندي 1000 سنة مما تعدونه أنتم أيها القوم من أيامكم، وهو عندكم بطيء وهو عندي قريب. نعم، يعني أنتم تستبطئون وهو عند إيش؟ وهو عند قريب، وهو عندكم إيش؟ بعيد. التوجيه الثالث: وقال آخرون معنى ذلك: وإن يوما من الثقل وما يخاف كألف سنة. وإن يوما من، يعني يوم من أيام الخوف، كألف إيش؟ كألف سنة. لأن الإيش؟ لأن أيام كما يقولون أيام الإيش؟ أيام الأذى طويلة وأيام السرور قصيرة. نعم. قال الطبري: والقول الثاني عندي أشبه بالحق في ذلك، وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن استعجال المشركين رسول الله بالعذاب، ثم أخبر عن مبلغ قدر اليوم عنده، ثم أتبع ذلك قوله: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، فأخبر عن إملائه أهل القرية الظالمة وتركه معاجلتهم بالعذاب، فبين بذلك أنه عنا بقوله: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعده، نفي العجلة عن نفسه، ووصفها بالأناة والانتظار. هذا الذي عند يعني الطبري، وذكرنا الذي عند ابن عاشور. فلو اعتبرنا النظائر فيكون الراجح يعني قول ابن عاشور، وإن اعتبرنا السياق كان الراجح هو ما اختاره الطبري وابن كثير وغالب المفسرين. نعم. قال سبحانه: وكأي من قرية أمليت لها. هذا أيضا يعني فيه بيان لما تقدم. استعجلونك، يقول سبحانه: وكأي من قرية أمليت لها. يعني هم كانوا يستعجلون والله عز وجل أملى لها. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها، هذا إيش؟ ولن يخلف الله وعد. ثم أخذتها وإلي المصير. طيب، ما الفرق بين هذه الآية والآية 45؟ فكأي من قرية أهلكناها، هنا أمليت لها. فلهذا يعني بعضهم يقولون هذا تكرار للتأكيد، والصواب لا، لأن في الأولى فكأي من قرية أهلكناها، هناك الهلاك وهنا الإملاء. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. فالذي هناك بيان النهاية، والذي هنا بيان البداية. البداية إيش؟ إملاء، والنهاية إهلاك. فهناك النهايات وهنا البدايات. فكأي من قرية أهلكناها، هذه النهايات نهايتها، وهنا البداية. بداية الإهلاك كان إيش؟ وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة. نعم. هذا الذي يقول عنه ابن القيم إن السبب الظاهر للهلاك غير السبب المتراكم، إن صح التعبير. فهنا وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، هذا الظلم المتراكم، ظلم وراء ظلم وراء ظلم، هذا الذي معه الإملاء. لكن هناك فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، هذا السبب الختامي للإهلاك. نعم. فيظن الظان أن سبب الهلاك هو السبب الختام، ونسي الأسباب المتراكمة. نعم، وهذا من رحمة الله عز وجل، أن الإنسان يأتي بسبب الهلاك، فالله عز وجل لا يهلكه بل يمهله حتى يستحكم ظلمه. فإذا استحكم الظلم حصل الإيش؟ حصل الهلاك. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. هذا مما يؤيد قول ابن عاشور، إلي المصير يعني للعذاب الإيش؟ العذاب الأخروي. ثم أخذتها يعني في الدنيا وإلي المصير. فإذا ولن يخلف الله وعده يعني في الدنيا، وإنه من عند ربك 1000 سنة متعدون يعني في الآخرة. طيب، على قول ابن عاشور، كيف نجمع بين وإن يوما عند ربك 1000 سنة ما تعد، إذا كان هذا في الآخرة، فكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى في يوم تعرض الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ طبعا في يوم كان مقداره 50,000 سنة هذا ليس للعروج، العروج كما في سورة السجدة، تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. نعم، إذن عندنا سورة الحج، في سورة الحج وإن يوما عند ربك 1000 سنة ما تعدون، هل هذا في يعني في أيام الآخرة ولا بالنسبة للدنيا فيما يتعلق بتدبير الله عز وجل وخلقه الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، 6 أيام وإن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون؟ فإذا عندنا 3 سور، سورة المعارج هذا واضح في أنها في اليوم الآخر، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، طبعا تعرض الملائكة والروح إليه، هذا يعني بس جملة معترض، بعدين في يوم هذا واقع في يوم، بعذاب واقع في يوم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا متعلق بواقع ليس متعلق بتعرض، لأن تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعد. نعم، فكيف على قول ابن عاشور كيف نجمع؟ قالوا المراد يعني أن يوم القيامة وعذابه طويل على الكافرين، والله عز وجل ذكر مرة 1000 سنة ومرة 50,000 سنة، هذا على قول إيش؟ على قول الجمع، على قول إيش؟ ابن عاشور. وأما أصحاب القول الأول أن المراد الإمهال، فالجمع عندهم سهل، يقولون هذا الإمهال يعني هذا في الدنيا، وإن يوما عند ربك يعني فيما يتعلق بخلقه وتدبيره 1000 سنة مما تعد. وأما الذي في سورة المعارج فهذا يوم الإيش؟ فهذا يوم القيامة. نعم، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. طيب، نقول هذا استئناف لبيان إجمال ما سبق من المواعظ والإنذارات واختلاف الناس في إجابة الرسول. الله تبارك وتعالى من أول السورة إلى هنا أنذر الناس ووعظهم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سورة الحج يعني سورة يعني قوية فيها إنذارات وفيها مواعظ، فهنا إجمال ما تقدم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. وهذا الذي نسميه يعني المناسبة البعيدة. المناسبة البعيدة يعني التي لا تتعلق بما قبلها مباشرة. هذا ما ذكره ابن عاشور، فهذا إجمال لما سبق من المواعظ والإنذارات، ولذلك اقتصر فيها على النذارة، إنما أنا لكم نذير مبين. طيب، ابن كثير رحمه الله ذكر مناسبة يعني جديرة بالقبول، وهي مناسبة جدا لما قبلها. ما قبلها إيش؟ الاستعجال. فهنا أمر الله عز وجل نبيه أن يقول للناس: أنتم لماذا تستعجلوني بالعذاب؟ أنا العذاب ليس عندي، وإنما أنا نذير، أنا وظيفتي النذارة، وأما العذاب فهو عند الله عز وجل. فهذا ما أحسنها من مناسبة. نعم، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. طيب، إيش موقف الناس تجاه النذير؟ وطبعا ابن كثير على غير عادته لم يذكر هاهنا الحديث الذي كان ينبغي أن يذكر، وذكره ابن عاشور رحمه الله، وهو ماذا؟ إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى قوما فقال: النجاة النجاة، يعني أنجوا بأنفسكم، إنما أنا النذير العريان. نذير العريان لأن كان قديما في القبائل، لما كانت قبيلة تتوقع غزوا من قبيلة أخرى، فكانوا يرصدون إنسان على جبل، فإذا رأى العدو ورأى الجيش قادم كان يخلع ثيابه ويأتي لينذرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا مثل هذا النذير العريان. نعم، فأطاعه طائفة من قومه فادلجوا أو فأدلجوا، يعني ساروا من أول الليل فنجوا، وكذبه قوم، ما صدقوا هذا النذير، فاجتاحهم فأو فصبحهم العدو فاجتاحهم. فهذا مناسب جدا في هذا الموضع، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. طيب، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات انتفعوا بالنذارة، لهم مغفرة ورزق كريم. لهم مغفرة عن السيئات ورزق كريم على الحسنات. نعم، والرزق الكريم، أي شيء كريم؟ كما يقول الشيخ السعدي قال: الكريم من كل نوع ما جمع فضائله وحاز كمالاته. هذا الكريم، الكريم من الإبل، من الفرس، من الإنسان، حتى من الأشجار والثمار، حتى من المعادن، حتى يقولون الأحجار الكريمة. فالكريم هو ما إيش؟ ما جمع الفضائل وحاز الكمالات، فهذا هو الرزق الكريم. وطبعا هذا كله في الجنة، ولذا نجد من السلف من اختصر التفسير وقال الجنة، رزق كريم يعني الجنة. نعم، فهذه الخلاصة. نعم، لأنها فيها كل إيش؟ فيها كل كمال من النعيم. لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، هؤلاء لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات، بل استكبروا. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، وهذا أيضا الآية فيها احتباك. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني ولم يسعوا في آياتنا معاجزين، يعني لم يستكبروا. طيب، والذين سعوا في آياتنا معاجزين يعني لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات. طيب، إيش يعني سعوا في آياتنا معاجزين؟ المعاجز هو المغالب، أما أحد يريد أن يغالبك هذا يسمى معاجز. فإذا غلبك فيقال عنه إيش؟ معجز أو معجز. فهؤلاء يعني سعوا في آياتنا معاجزين مغالبين، يغالبون من؟ يغالبون الله سبحانه وتعالى، وما أنتم بمعجزين في الأرض. نعم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. نعم، وأيضا سبحان الله، يعني هاتان الآيتان فيهما احتباك من يعني البداية والختام. أولئك أصحاب الجحيم يعني ليس لهم مغفرة ولا رزق كريم. طب والأولون؟ أولئك أصحاب الجنة، لهم مغفرة ورزق كريم. نعم، فيستدل بما ذكر في أحد الطرفين على ما لم يذكر في الطرف الإيش؟ في الطرف الآخر. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال يقول الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: ويستعجلونك بالعذاب، أي هؤلاء الكفار الملحدون المكذبون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر. نعم، كما قال تعالى، يعني يذكر آيات لبيان الاستعجال: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. استعجال. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، يعني قالوا قطنا يعني نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. وقوله: ولن يخلف الله وعده، أي الذي قد وعد. نعم، إنما توعدون لآت، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الذي قد وعد من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه والإكرام لأوليائه. فالوعد هنا بمعنى، يعني بمعنى الوعيد، أو بمعنى الآجال، يعني بلاش نقول الوعيد، لأن إخلاف الوعيد كرم بخلاف إخلاف الوعد كما سيأتي. فالمراد هنا لن يخلف الله وعده، يعني المراد هنا الآجال، والمراد الآجال، فهذه لا يخلفها الله عز وجل، والمراد الآجال، كما حصل مع قوم يونس. مع قوم يونس الأجل، أجل العذاب جاء، لكن الله تبارك وتعالى عفى عنهم. نعم، قال الأصمعي: كنت عند أبي عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء هو القارئ المشهور، إمام اللغة، توفي 154 هجري. أبو عمرو المعروف عندما قرأت أبو عمرو فهو القارئ اللغوي الإمام. الأصمعي يقول: كنت عند أبي عمرو فجاء عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد المعتزل، فقال: يا أبا عمرو، وهل يخلف الله الميعاد؟ طبعا هذه كما يقال شنشنة نعرفها من أخزم، هو يعر عمرو بن عبيد معتزل، فهو يريد أن إيش؟ أن يعني أن إيش كما فيريد عمرو بن عبيد أن يعني أن يستدرج أبا عمرو ليوقعه في فخ الاعتزال. وطبعا هؤلاء أئمة في القراءة وفي اللغة وفي السنة. نعم، فقال: هل يخلف الله الميعاد؟ فقال: لا، الميعاد ما يخلف. فذكر آية وعيد. فعمرو بن عبيد لما هيأ إن الله لا يخلف الميعاد ذكر آية وعيد، فقال له أبو عمرو: أمن العجم أنت؟ أنت عجمي؟ إن العرب تعد الرجوع، أو نعم، إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لقما وعن الإيعاد كرما. يعني عندما تعد إنسان وترجع هذا لقم، وعندما تتوعده بالعقوبة وترجع هذا كرم. أو ما سمعت قول الشاعر وهو عامر بن الطفيل: لا يرهب ابن العم مني سطوتي. يعني عندما أنا أسطو على ابن عمي، ابن عمي ما يخاف مني، لأنه عارف أنني يعني مهما سطوت عليه فهو يعني بيننا قرابة. لا يرهب ابن العم مني سطوتي أو سولتي، ولا أختتي، لا أختتي يعني لا أخاف، ولا أختتي من سطوة المتهدد. نعم، يعني ما أخاف من سطوة المتهدد. فإني وإن أوعدته أو وعدته، فإني وإن أوعدته من الوعيد أو وعدته من الوعد، لمخلف إيعادي يعني الوعيد ومنجز موعدي. فهو الشاعر تمدح بهذا، فعلم أن إخلاف الإيعاد كرم وإنجاز الوعد كرم وعدم إنجاز الوعد لؤم. نعم، فبطل قول المعتزل: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعده. قال أيه هو تعالى: لا يعجل. هذا الذي اختاره ابن كثير واختاره الطبري أيضا. فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده سبحانه بالنسبة إلى حكمه، لعلمه بأنه على الانتقام قادر وأنه لا يفوت شيء وإن أجل وأنظر وأمل. فيعني المدة عند الله طولها وقصرها سواء، لأنه سبحانه قادر على الانتقام في أي لحظة، وإنما هو يمهل رحمة بعباده. قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن أبي هريرة، وله شاهد عن ابن عمر، صحيح الجامع 8076، صحيح الترغيب 3189، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم عند الله عز وجل. نصف يوم يعني 500 عام. نعم، هذا من أيام الإيش؟ هذا من أيام الآخرة. نعم، وأما العذاب 50,000 سنة لأنه طويل، فهذا أيضا في أيام الآخرة. وقد رواه ابن جرير عن أبي هريرة موقوفا. المهم، قال أبو هريرة: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم. قلت: وما نصف يوم؟ قال: وما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال أبو داود وذكر بإسناد عن سعد بن أبي وقاص وهو في تحت الصحيحة 1643 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: وما نصف يوم؟ قال: 500 سنة. أن يؤخرهم إيش؟ نصف يوم. إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. طبعا هذا بالنسبة لتأخير الأغنياء. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناد عن ابن عباس: وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعد، قال: من الأيام التي خلق فيها السماوات والأرض. فهي داخلة في قوله: وإن يوما عند ربك، يعني في حكم ربك. وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعد. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن محمد بن سيرين عن رجل من أهل الكتاب أسلم قال: إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وجعل أيام الدنيا 6 أيام، وجعل الساعة في اليوم السابع. فقد مضت 6 أيام وأنتم في اليوم السابع. على كل حال، هذا يعني من المأخوذ عن أهل الكتاب. قل: يا أيها الناس، إنما أنا لكم نذير مبين. يقول تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم حين طلب منه الكفار وقوع العذاب واستعجلوه: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، أي إنما أرسلني الله إليكم نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد، وليس إلي من حسابكم من شيء، أمركم إلى الله، إن شاء عجل لكم العذاب وإن شاء أخره عنكم. فذكر ابن كثير المناسبة وهي في غاية المناسبة، وإن شاء أخره عنكم، وإن شاء تاب على من يتوب إليه، وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة، وهو الفعال لما يشاء ويريد ويختار، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. لهم مغفرة ورزق كريم، مغفرة لما سلف من سيئاتهم، ومجازاة حسنة على القليل من حسناتهم. قال محمد بن كعب القرظي: ورزق كريم الجنة. وقوله: والذين سعوا في آياتنا معاجزين، قال مجاهد: يثبطون الناس عن متابعة النبي. نعم. وقال عبد الله بن الزبير: مثبطين. وقال ابن عباس: مراغمين، يعني مغالبين، يعني يضادون الله ورسوله. إن الذين يحادون يشاقون، كل هذا واحد، أولئك أصحاب الجحيم، وهي النار الموجعة. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.